بداية نرحب بأولادنا الصغار خطباء المستقبل. ومعنا في هذه الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى ثلاثة من النماذج بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. النموذج الأول خالد يوسف. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا خالد.
جزاكم الله خير
وبارك الله فيك يا حبيب. والنموذج الثاني طارق شعبان.
جزاكم الله خيرا يا شيخ.
بارك الله فيك يا طارق.
بارك الله فيك.
والنموذج الثالث محمد فرج داغر. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد.
أنا محمد
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وجوه نيرة قلوب رقيقة رقراقة، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحكمة على ألسنتهم وأن يجعلهم يا رب زخرا للإسلام وللمسلمين. لكن مشاهدي الأكارم كما تعودنا منذ حلقات مضت، وهذا هو اللقاء الثالث على التوالي في نظام جديد لهذا البرنامج، نشرح من خلاله برنامجا مقترحا في تدريس الفقه والعقيدة لأبنائنا الصغار خطباء المستقبل. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن درس في الفقه عن الطهارة، واليوم إن شاء الله نكمل درس العقيدة للأولاد، فأتناول إن شاء الله شرحا بسيطا ميسرا للأولاد للصغار خطباء المستقبل بأمر الله جل وعلا. ثم بعد الشرح إن شاء الله رب العالمين أتناقش مع الأولاد فيما قلنا، ثم بعد ذلك نستمع إلى النماذج إن شاء الله تعالى، وفي آخر البرنامج نتلقى اتصالاتكم ومشاركتكم معنا بإذن الله تبارك وتعالى. نبدأ لقاءنا اليوم بأمر الله جل وعلا لنكمل المنهج المقترح في تدريس العقيدة لأبنائنا خطباء المستقبل. والعقيدة إن صحت صحت العبادة. لازم تعرف ابنك كده وتعلم ابنك كده إن العقيدة لديه لابد أن تصحح وتكون بفهم سلف الأمة، فوالله إن صحت العقيدة صحت العبادة بإذن الله تبارك وتعالى. فتعالوا بنا إن شاء الله نكمل. كنا قد سألنا وشرحنا للأولاد في اللقاء الماضي سبعة أسئلة، واليوم نستكمل إن شاء الله جل وعلا. ما هي كلمة التوحيد وما معناها؟ لا بد أن نعلم أبنائنا فلذات أكبادنا التوحيد. فما هي كلمة التوحيد وما معناها؟ والجواب بحول الملك الوهاب أن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله. تعلم ابنك كده وبنتك كمان ونتعلم معاهم. فكلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، والمعنى أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. يبقى تسأل ابنك الآن برضو وشاركه كده واسمع منه علشان برضو تغرس جواه العلم المعتبر شرعا ويبقى فيه قيم ومبادئ. قول له الآن ما هي كلمة التوحيد يا بني؟ سيجيب الولد الآن أجب، سيقول كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. طيب السؤال اللي بعد ذلك يقول ما أعظم الذنوب؟ يعني أكبر الذنوب إيه؟ والجواب الشرك بالله. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم، فأخطر شيء الشرك بالله. يبقى ما أعظم الذنوب يا أبنائي؟ تقول أعظم الذنوب الشرك بالله. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال إن الشرك لظلم عظيم، حاجة كبيرة كبيرة جدا. فالله تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب إلا الشرك بالله. السؤال الذي يلي ذلك ما هو الشرك؟ الشرك يبقى إيه؟ ما هو الشرك؟ فالشرك وتعلم ابنك كده هو عبادة إله دون الله تبارك وتعالى. يبقى الشرك هو إيه؟ عبادة إله دون الله تبارك وتعالى، مش بس كده، أو مع الله تبارك وتعالى برضو مش بس كده، أو صرف، خد بالك من الحتة دي، أو صرف العبادة لغير الله جل وعلا، صرف ما يختص به الله تبارك وتعالى لغيره. يبقى الأبناء يشاركوني الآن كده سواء اللي معانا هنا في خطباء المستقبل أو الأبناء اللي قدام الشاشات يتابعوا معانا منهج العقيدة البسيط الميسر السهل الجميل ده. ما هو الشرك؟ هو عبادة إله دون الله تبارك وتعالى. طيب أو إيه تاني؟ أو مع الله تبارك وتعالى، أو صرف ما يختص به الله تبارك وتعالى. أنا هسألكم إن شاء الله بعد ما ننتهي من الشرح والتعليق البسيط الميسر ده إن شاء الله، ثم بعد ذلك نسأل أبنائنا هل يعلم أحد الغيب سوى الله تعالى؟ لازم تعلم ابنك كده إن مفيش حد أبدا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. اغرس فيه من الآن النقطة دي، حتى إذا ما كبر الولد نشأ على التوحيد عقيدة صحيحة سليمة، مش يكبر الولد بعد كده وينفلت منك ما انت معلمتوش في الصغر، فيذهب إلى الكهان والعرافين والدجالين ويقتنع بكلامهم ويستجيب لأمرهم. إنما هل يعلم أحد الغيب سوى الله تعالى؟ أبدا ورب الكعبة، لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. طيب سؤال بعد ذلك في منهج العقيدة إن شاء الله بيقول متى تكون الأعمال مقبولة عند الله تعالى؟ تعرف منين إن عملك مقبول عند الله تبارك وتعالى؟ يستجيب الله تبارك وتعالى الأعمال لازم بشرطين، إن توافر الشرطان قبلت الأعمال عند الله تبارك وتعالى. أول شرط علشان تكون العبادة والأعمال مقبولة لله تبارك وتعالى، الشرط الأول إيه؟ أن يكون العمل خالصا لله تبارك وتعالى بدون رياء. علم ابنك كده وقول له لما تقف تصلي يا ابني بين يدي الله تبارك وتعالى صلي ابتغاء وجه الله، صلي لله لا ترائي الناس، مش يعني تحسن من أداء الصلاة وتخشع فيها لمجرد إن فلان من الناس يراك، لا 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 لا، فإن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه وتعالى. ها والشرط الثاني أن يكون موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مش تصلي، خد بالك لأن كتير أو من الأبناء والله كمان ومن الشباب ولا حول ولا قوة إلا بالله، يصلي ولما يعني تشرح له كيفية الصلاة وتوضح له هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، ده مثلا، ده أنا باخد الصلاة مثال، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فلما تشرح له الكيفية وتقول له الطمأنينة وأركان الصلاة وسنن الصلاة يقول لك والله أنا لا أحسن غير ذلك، أنا ما أعرفش اللي كده إلا كده، وأهم حاجة القلب. ينفع كده؟ طب هل الجواب ده صحيح؟ أبدا والله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. أيوة أنت مخلص ربنا يبارك فيك ويقبل أعمالك إن شاء الله، لكن الشرط الثاني لم يتحقق اللي هو إيه؟ أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، على هدي النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك تسأل ولدك وتغرس فيه حب النبي صلى الله عليه وسلم بسؤال بسيط، من نبيك يا بني؟ ها من نبيك يا ولدي؟ سيقول لك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل له جميل وأحسنت، لكن هل تعرف يا ولدي، قل له كده، هل تعرف يا بني أو يا بنيتي معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناها إيه؟ اسأل ابنك وعلمه ونتعلم كلنا مع بعض. ما هو ما تعلمش في الصغر، طب هيتعلم امتى؟ من نبيك؟ محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هل تعرف معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقل له أي أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة، وخد خط تحت كلمة كافة، بشيرا ونذيرا. يبقى أرسله الله تبارك وتعالى للناس كافة، لكل الناس، مش بس للمسلمين، لكل الناس كافة، والله مش الإنس بس، الجن والإنس، بشيرا ونذيرا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ناخد السؤال اللي بعد ذلك، ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده؟ تعلم الولد كده. ما اسم نبينا صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده، وقل له هو محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب. صحيح، ورد في السنة من الأحاديث ما هو الصحيح وما هو الضعيف، يعني 25 اسم أو يزيد، ولكن هذه الرواية يعني ليست بصحيحة، ولكن علم ابنك اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم، ولا مانع من أنه يحفظ رواية أخرى، لكن الصواب أن تعلمه اسم النبي صلى الله عليه وسلم واسم أبيه واسم جده، فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك اديله نبذة بسيطة بقى كده عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم وفي أي مكان، وما أهم الأحداث في هذا العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن التي أرضعته صلى الله عليه وسلم، ومن الذي تكفل بتربيته صلى الله عليه وسلم بعد أمه. نعلم أبنائنا كده. والجواب قل له ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بمكة، زادها الله تشريفا وتكريما. يبقى ولد صلى الله عليه وسلم في عام الفيل سنة 571 ميلادية، وصحح له بقى مش 12 ربيع الأول، لا، فاليوم والشهر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، لكن الراجح والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام الفيل سنة 571 ميلادية بمكة المكرمة. وفي هذا العام أراد أبرهة الأشرم أن يهدم الكعبة المشرفة ويحطمها، لكن تعرف قول لابنك كده، الراجل ده كان ملك ظالم وراجل فاجر، وكأنه بجبروته وقوته يقول يا أرض تهدم عليك أدي، لكن حاسب عندك الله سبحانه وتعالى قوي قهار، الله سبحانه وتعالى مطلع علينا جميعا يسمعنا ويرانا، وقادر جل في علاه أن يحمي بيته، أنت مين يا مسكين، أنت مين يا غلبان. فقل له يا بني أهم الأحداث في عام مولد النبي صلى الله عليه وسلم أن أبرهة الأشرم أراد أن يهدم الكعبة المشرفة ويحطمها، لكن الله تبارك وتعالى حفظ بيته وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. ثم أرضعته السيدة حليمة السعدية. يبقى من التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم؟ حليمة السعدية رضي الله عنها. طيب من الذي تكفل بتربيته صلى الله عليه وسلم بعد أمه؟ تكفل بتربيته جده عبد المطلب ثم عمه أبي طالب، لكن أمه ماتت وعمره 6 سنوات صلى الله عليه وسلم. يعني حاجات بسيطة علمها لابنك واسأله الآن وحفظه كمان، وإحنا بنقول برضو علشان الصغار والأحباب ربنا يبارك فيهم يا رب ويجعلهم كده دعامة للأمة وزخر للإسلام وللمسلمين، آمين يا رب العالمين. طيب بعد ذلك نقول لأبنائنا كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله تبارك وتعالى، يعني متى كلف بالرسالة، كان عنده كم سنة، وعلم ابنك كده وربنا يبارك لك فيه يا رب ويجعله كده هو وأولاد المسلمين زخر بحق للإسلام والمسلمين. والجواب تقول لابنك كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما كلف بالرسالة 40 عاما، 40 سنة، يعني قبل 40 كان لسه النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف بالرسالة صلى الله عليه وسلم. طيب كم سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه الرسالة في مكة، بعد النبوة كم سنة؟ 13 عاما في مكة ولسه ما خرجش منها إلى المدينة، وده كان بعد النبوة. طب كان عنده 40 و13 سنة يدعو إلى التوحيد، إلى التوحيد 13 سنة صلى الله عليه وآله وسلم يدعو إلى التوحيد في مكة، يبقى وصل عمره كام صلى الله عليه وسلم؟ حد يعرف من أبنائنا؟ 40 40 سنة و13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، يبقوا كام؟ 53 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم في مكة عمر الدعوة 13 سنة يدعو إلى التوحيد، إلى التوحيد. وهذه أهم قضية، تعرف ابنك التوحيد إنه يعبد ربنا سبحانه وتعالى، وإن هو المستحق للعبادة، وإن ربنا سبحانه وتعالى مطلع على كل العباد، يسمعهم ويراهم، وإن ربنا ده كبير جدا وعنده كل شيء. علم الولد وهو صغير، والله هتغرس جواه قيم ومبادئ الإسلام العظيم، فهيستجيب ابنك بأمر الله، وهيجعله ربنا كده داعي إلى الله، سواء كان طبيبا أو مهندسا أو صيدليا أيا كان، بس يغرس جواه وهو صغير الآن الدعوة، الدين، العقيدة، العقيدة الصحيحة بفهم سلف الأمة. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يكلف بالرسالة كان عمره 40 سنة لما اختاره الله تبارك وتعالى بشيرا ونذيرا. طب اشمعنى سن 40؟ حد يعرف من أبنائنا لماذا سن 40؟ قل يا خالد.
عقله يكتمل.
بارك الله فيك. لأن سن 40 هو كمال الرجولة ورجاحة العقل صلى الله عليه وآله وسلم. يعني والآية في القرآن، من يستطيع أن يذكر الآية؟ حتى إذا بلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. جميل. يبقى عمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة 40 عاما. طيب و13 سنة يدعو إلى التوحيد في مكة وبعد النبوة. طب لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، وده السؤال اللي هيأتي الآن، كم سنة عاشها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد النبوة؟
10 سنوات.
صح، بارك الله فيكم، 10 سنين. لكن 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد، ولكن القوم أخرجوه منها، وهي أحب البلاد إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اشتد إيذاؤهم للنبي صلى الله عليه وسلم فأخرجوه، فهاجر إلى المدينة فاستقبلوه بالبشر والترحاب وقلوب أفئدة رقيقة، بسم الله ما شاء الله. فعاش النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في المدينة، في المدينة 10 سنوات. إيه؟ في المدينة. وحج حجة الوداع، أليس كذلك؟ بارك الله فيك. أنا هسألكم الآن إن شاء الله فيما قلناه، مستعدين؟ طيب ماشي. لكن من هن أمهات المؤمنين؟
زوجات
النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كلهن أمهات المؤمنين؟
كلهن،
صح. طيب كم زوجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 13 زوجة. أحسنتم. آخر سؤال بقى، نقول بقى السؤال، أين توفي النبي صلى الله عليه وسلم، ومتى، وكم كان عمره صلى الله عليه وسلم؟
توفي بالمدينة.
توفي في المدينة
بعشر سنوات
بعد الهجرة، بعد الهجرة بعشر
سنوات.
وكان
عمره 63 عاما. بارك الله فيكم. نبدأ نسأل بقى إن شاء الله كده، عشان برضو المشاهدين يستمتعوا معنا إن شاء الله بالحلقة، ويناقشوا أولادهم برضو ويجاوبوا إن شاء الله. السؤال الأول، ما كلمة التوحيد وما معناها؟ أجب يا خالد.
كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها أي لا معبود بحق إلا الله،
أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الله سبحانه وتعالى. طيب ما أعظم الذنوب؟
الشرك بالله تعالى. قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم.
الشرك بالله، لأن الله تبارك وتعالى قال إن الشرك لظلم
عظيم.
أحسن. طيب محمد فرج، ما الشرك؟
الشرك هو عبادة إله من دون الله عز وجل، أو مع الله عز وجل، أو تصريف ما يستحقه الله عز وجل لغيره،
أو صرف ما يختص به الله تبارك وتعالى لغيره. طيب خالد، هل يعلم أحد الغيب سوى الله تبارك وتعالى؟
لا يعلم أحد الغيب سوى الله تعالى، والدليل على ذلك قال الله تعالى في سورة الأنعام، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.
أحسنت، بارك الله فيك، ما شاء الله ما شاء الله. طيب ابننا طارق، متى تكون الأعمال مقبولة عند الله تبارك وتعالى؟
إذا كانت خالصة لله تعالى وموافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل، عظيم. محمد فرج، من نبيك وما معنى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هو محمد صلى الله عليه وسلم، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى محمد صلى الله عليه وسلم أي الذي أرسله الله عز وجل إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا.
بشيرا
ونذيرا.
ونذيرا، أحسن. ما اسم نبينا واسم أبيه واسم جده يا خالد؟
اسم نبينا هو محمد، واسم أبيه عبد الله، واسم جدي عبد المطلب.
أحسنت، بارك الله فيك يا بني. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم يا طارق، وفي أي مكان؟
ولد النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفيل بمكة.
بمكة، مش كده؟ طيب كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله الله تبارك وتعالى؟
40 سنة.
40 سنة. طب كم سنة عاشها يا محمد النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وبعد النبوة؟
13 عام.
أحسن. إلى أين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟
هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.
إلى المدينة، أحسنت، بارك الله فيكم. طيب نكتفي بهذا القدر مع أبنائنا ومناقشتهم، هما ما شاء الله في التوحيد والعقيدة والفقه والسيرة ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والآن جاء الدور لنستمع إلى النماذج، وبسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ابننا خالد نبدأ به إن شاء الله، ومن زمان وحشنا يا خالد.
الله يكرمك.
ومنور قناة الرحمة حبيب. بارك الله فيك. ستحدثنا اليوم إن شاء الله عن ماذا؟
الشفاء في التحلي بأخلاق الحبيب المصطفى.
الله الله، الشفاء في التحلي بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ طيب تفضل يا حبيب.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، اعلموا جميعا أنه ليس بعد تقوى الله عز وجل وتوحيده شيء أعظم ولا أفضل ولا أحسن من خلق حسن. أي والله، ليس بعد تقوى الله وتوحيده شيء أفضل ولا أحسن ولا أعظم من خلق حسن. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير ما أعطي الإنسان فقال اسمع حسن الخلق. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. الله أكبر. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم غاية الحرص في مستهل دعوته بعد أن دعا إلى التوحيد أن يدعو إلى حسن الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولهذا القدر العظيم للأخلاق عند الله وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كللت بها العبادات وزينت بها المعاملات وتوجت بها العادات، فما من عبادة يتقرب بها إلى الله إلا وجاءت مزينة بحسن الخلق، وما من معاملة بين الناس إلا وقد جاء فيها الحث على حسن الخلق، وما من عادة من العادات التي أقرها الإسلام إلا وجاءت مصحوبة بحسن الخلق. ففي الصلوات قال إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار. وفي الصيام قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وفي الصدقات قال يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس الآية. وفي الحج قال فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وفي المعاملات قال من غشنا فليس منا. وفي العادات قال وعاشرهن بالمعروف. وهكذا في سائر الأمور كلها قال صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، على كل شيء.
حتى في الدعوة إلى الله، أمرنا بحسن الخلق، فقال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وظل النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس على التخلق بالأخلاق الحسنة، بل جعل صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه وأقرب الناس منه يوم القيامة من أحسن الناس أخلاقا. الله، اسمع أيها المحب لحبيبه صلى الله عليه وسلم، اسمع ماذا قال حبيبك صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم عني مجلسا يوم القيامة الثرثارون والمتشجقون والمتفقهون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارون والمتشجقون، فما المتفقهون؟ قال: المتكبرون. قال الإمام الترمذي: الثرثار هو كثير الكلام، والمتشجق هو الذي يتطاول على الناس في الكلام. فإذا أردت أيها الإنسان أن تكون محبوبا عند الخلق وعند الخالق جل وعلا، وإذا أردت أن تكون وجيها في الدنيا ووجيها في الآخرة، وإذا أردت أن تؤتى في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وأن توقع عذاب النار، وإذا أردت أن يذكرك الناس خيرا ويمدحونك ومع ذلك تلاقي الأجر العظيم والثواب الجسيم والثناء الجميل في الآخرة، وإذا أردت أن تذكر بخير في الأرض وتذكر بخير في السماء، فلم يتأتى ذلك كله إلا بفضل الله أولا، ثم بحسن الخلق الذي يرزقك الله إياه. بل اسمحوا لي أن أكون وبكل حرقة ومرارة، والله ما تخلفت الأمة ولا تأخرت الأمة ولا هزمت في كل شيء إلا بعد أن ابتعدت عن أخلاق نبيها، ولن تعود الأمة إلى ثوب عزها ولباس مجدها إلا إذا عادت إلى أخلاق نبيها. أما سمعتم هرقل يوم أن سأل أبا سفيان: ماذا يأمركم؟ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا اسمع بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. الله، بل والأجمل لما سأله قبل ذلك: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول ما قال، قال: لا. بل اسمع إلى هذه أيضا، سأله وليغدر، قال: لا. فقال هرقل: اسمع وأستحلفك بالله أن تتأمل، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. الله، إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، والله ثم والله لن تعود الأمة إلى ثوب عزها ولباس مجدها إلا إذا عادت إلى أخلاق نبيها، نعم نبيها التي وصفت أخلاقه أم المؤمنين عائشة لما سئلت عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. الله 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 الله، كان خلقه القرآن، وصف جامع وشامل، وصف بليغ وموجز، كان خلقه القرآن. يا الله، القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، القرآن الذي يهدي إلى الرشد، القرآن الذي لا ريب فيه هدى للمتقين، القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. نعم، خلقه هذا الكتاب المبارك الذي جمع مكارم الأخلاق خير جمع ونظمها خير نظم، فسار به صلى الله عليه وسلم خير سيرة، وقام به صلى الله عليه وسلم خير قيام، فلزمنا التدبر في كتاب الله والنظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتأسي به وطاعته صلى الله عليه وسلم. قال رب العالمين: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك أردنا أن نعيش سويا على مدار حلقات قادمة بإذن الله جل وعلا مع أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، نتناول في كل لقاء خلقا من أخلاق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في سلسلة سميتها الشفاء في التحلي بأخلاق الحبيب المصطفى، وأكتفي بهذا القدر. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا خالد، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ولا أنا ببالغ مشاهدي الأكارم؟ طيب ما تقولوا، قولوا بسم الله ما شاء الله. لا، ما بيحسدش المال إلا أصحابه، وده ابنكم، فربنا يبارك فيكم يا رب، ويبارك في أولادكم ويجعلهم يا رب، والله دعوة من القلب، زخر للإسلام وللمسلمين، اللهم آمين يا رب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
بارك الله فيك يا حبيبي.
الله يبارك فيك. يعني احنا سعداء فعلا بهذه النماذج الطيبة، وفعلا يعني نماذج مشرفة للأمة كلها، مش لمصر فقط ولا لآبائهم فقط، هم نماذج مشرفة فعلا للأمة جمعاء. ويعني لا نستطيع إلا أن نقول بسم الله ما شاء الله.
ربنا يسعدك يا شعبان، ويسعد شعب الفيوم كله، ربنا يبارك فيكم يا رب.
الله يكرمك، الله يبارك فيك. وطبعا الأخ خالد والإخوة جميعا يعني أمتعونا فعلا، وده مش غريب على حضرتك ولا على القناة يعني.
الحمد لله، بارك الله فيكم ونشكر.
الله يبارك فيك، وسلامنا لجميع القائمين على القناة، وجزاك الله خير.
سلمك الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحاجة الغالية أم فارس،
ربنا يرفع قدرك. ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
أمين يا رب، أمين.
بارك الله فيكم يا ابني.
بارك الله فيكم،
وأنار الله قلبكم بنور الإيمان.
أمين يا رب.
وجزاكم الله خيرا على استضافة هذه الوجوه البريئة المضيئة بنور الإيمان والهداية
إن شاء الله.
برحب بأبنائنا خطباء اليوم وخطباء المستقبل إن شاء الله، أبنائنا خالد وطارق ومحمد داغر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. كيف حالكم يا أبنائي؟ حفظكم الله من كل سوء، وأن يبارك الله فيكم وفي آبائكم وأمهاتكم وكل ما شيخكم، اللهم آمين. والله يا شيخ عبد الوهاب أنا خارج البيت وحياة ربنا من أيام في زيارة أقرباء ليا، بنزوج بنت عمي يعني، وما زلت والله عند أقربائي، ولكني أصرت بالتواصل معكم يعني لكي لا أحرم نفسي منكم ولو للحظات يعني.
احنا بنسعد والله باتصال الحاج أم فارس أم قناة الرحمة.
الله يبارك فيك يا ابني، ربنا يبارك فيكم. ما شاء الله خطبتك يا شيخ خالد ما بتعلمنا الأدب، والله بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويا ريت الناس فعلا كلها كده تمشي على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم. طولت على حضرتك. دعاء إلى عالمنا الجليل فضيلة الشيخ محمد حسان، وحمدا لله على سلامة وصول ابننا الغالي الشيخ محمود حسان من سفره، وتقبل الله منه يا رب سائر أعماله. ودعواتي وتحياتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب مشاهدي الأكارم، نسأل خالد كده قبل ما نسمع الولد الثاني والثالث إن شاء الله، وأسأل الله أن يبارك في وقتنا يا رب العالمين. خالد، كيف حالك في البيت مع يعني إخواتك وأخواتك ومعاملتك لأبيك وأمك؟
الحمد لله.
أحكي لي كده يعني ولو دقيقة كده، ماذا تفعل في البيت؟
الحمد لله، وطيع أمي وأعامل أخواتي بطريقة حسنة
ما شاء الله. وهل تصلي الفجر؟
إن شاء الله.
بارك الله فيك يا حبيبي. طيب ابننا بقى إن شاء الله طارق شعبان، تحدثنا عن ماذا؟
عن بر الوالدين ومجانبة العقوب.
بر الوالدين ومجانبة العقوب، جميل، تفضل يا حبيبي.
الحمد لله أحمده وأشكره، وهو البر الرحيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كتب على نفسه الرحمة وتجاوز عن الذنب العظيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله الله رحمة للعالمين وهاديا إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فإن حديثي معكم اليوم إن شاء الله تعالى تحت عنوان بر الوالدين ومجانبة العقوق. فيا عباد الله، اعتادت النفوس على حب من أحسن إليها، وتعلقت القلوب بصاحب الطول والمتفضل عليها، وليس أعظم إحسانا ولا أكبر تفضلا بعد الله من الوالدين. من أجل ذلك قرن الله تعالى حقهم في الإحسان إليهم وحسن الرعاية بهم بحقه في العبادة والإخلاص. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فأمر بالعبادة له وحده دون سواه، وخص الوالدين بالوصية في الإحسان إليهما والعطف عليهما والبر بهما. قال تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فقد أحسن منذ البداية في كل وجوه الإحسان، وكان لإحسانهما الأثر البارز إلى أن بدأ النضوج وتفتح الوعي، وبلغ الولد أشده، وبلغ نهاية مرحلة الحياة، فتطلع لرد الجميل إلى البر والإحسان من ولدهما، إلى الصلة والمعروف، إلى تنفيذ وصية الله تعالى ورسوله فيهما. ولكنه ما فوجئ من البعض بما لم يكن منتظرا، فوجئ بالعقوق والتنكر للجميل ومقابلة الإحسان بالإساءة، فوجئ بالتهكم والاستهزاء والسخرية توجه إليهما من ولدهما المرتجى، فوجئ بالضرب من حبيبيهما وقد تناسى ماضيه واعتز بحاضره وأعجب بشبابه وشمخ بثقافته وتعليمه أو بماله وجاهه أو بسلطانه وسعة نفوذه. وما علم المسكين أنه مخدوع وأن هذا التصرف الطائش سوف يلقي جزاءه عاجلا في الدنيا، فيعقه ولده وتضيق عليه مسالك الرزق ويقضي حياته خاملا مكدودا. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل الذنوب يغفر الله منها ما شاء إلا عقوق الوالدين، فإنه يعجل لصاحبه في الحياة قبل الممات، أما عقوبته في الآخرة فالنار وغضب الجبار. ألا وإن نار الآخرة لتزيد عن نار الدنيا 69 جزءا. ألا وإن غضب الجبار عاقبته المحق وخسارة في الدنيا والآخرة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وعد منهم العفو لوالديه. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المسلمين إياكم وعقوق الوالدين، فإن ريح الجنة يوجد من مسيرة 1000 عام والله لا يجد ريحها عاق. فيا لطول العناء ويا لسوء المصير، نكد في الدنيا وعذاب في الآخرة وسخط من الله تعالى، إنها لثالوث الانتقام العادل. فيا عباد الله، جزاء وفاقا، جاء رجل إلى ابن عمر يحمل أمه ويقول له: هل جازيتها؟ قال: لا، ولا بزفرة واحدة، إنها كانت تتمنى لك الحياة وأنت تتمنى لها الموت. فاتقوا الله عباد الله، واعملوا جاهدين لرد بعض الجميل، واستجيبوا لأمر الله ورسوله في الوصية بالوالدين، فهما كما صح في الحديث جنة العبد وناره، فمن أحسن فعليه بمتابعة الإحسان، ومن فرط فعليه بالتكفير والتماس الغفران. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما من بعدهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، وإكرام صديقهما. قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وإلى هذا الحد أكتفي عباد الله، إني داع فأمنه. اللهم يا حي يا قيوم، يا من لا تأخذه سنة ولا نوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واحد أحد، يا فرد صمد، بديع السماوات والأرض، نسألك أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك كل من نصر الدين، وأن تملأ قلوبنا بمحبتك ومحبة رسلك وأوليائك، وأن تلهمنا ذكرك وشكرك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لصالح الأعمال، وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في قناة الرحمة والعاملين بها، وبارك لنا في زملائي وإخواني في برنامج خطباء المستقبل، وبارك لنا في علمائنا وعلماء الإسلام والمسلمين جميعا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا طارق، بسم الله ما شاء الله، ده انت عسل يا ابني ما شاء الله. طيب ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم
وائل، أهلا وسهلا ومرحبا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم والله.
وفيكم.
والله لقد شرح صدورنا، والله والله لقد شرح صدورنا.
الحمد لله.
ربنا يبارك فيهم يا رب.
آمين.
ربنا يبارك فيهم ويبارك في قناة الرحمة القائمين عليها.
آمين.
ويجعلها كده ذخرا ورونا للإسلام. آمين. والمسلمين.
آمين.
ويبارك في إخواننا الصغار، أطفالنا، أحبابنا اللي نوروا قلوبنا، والله والله لقد نوروا قلوبنا.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
الله يكرمك. السلام
عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن يا طارق، طيب اتصال واسألك تاني إن شاء الله. اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حالك يا أستاذ عبد الوهاب؟
محمد، أهلا بك ومرحبا.
كيف حال؟ الله يبارك فيك. كيف حال إخواتي معك؟
بخير الحمد لله. الحمد لله.
والله يا أستاذ عبد الوهاب، أنا استحال أكلمهم وهم أكبر أصغر مني سنا وأكبر مني مقاما.
ربنا يرفع قدرك ويبارك فيك يا ابني.
وأخبار الشيخ عبد محمد حسني؟
الحمد لله الحمد لله.
أخبارك؟ ممكن تسلم عليهم الشيخ عبد الوهاب؟
سلم سلم يا حبيبي، بارك الله فيك.
كيف حالك يا شيخ خالد؟ والشيخ طارق والشيخ محمد؟
بخير الحمد لله الحمد لله. طيب بارك الله فيك يا ابني. يعني طارق إن شاء الله علشان نسمع محمد، وانت بقى وقت هسألك إن شاء الله عدة أسئلة كده وتجاوبني عليها
إن شاء الله.
خلاص يا عسل، بارك الله فيك. محمد إن شاء الله أتكلم إن شاء الله وتكمل موضوع المحبة اللي كنا بدأنا فيه إن شاء الله. طيب اتفضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، المحبة، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في هذا اليوم المبارك. أيها الكرام، لا سيما المحبة الخاصة ومكملتها من أجل العبادات. المحبة أحد الأركان الثلاثة التي بها يسير المسلم إلى ربه عز وجل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: اعلم أن محركات القلوب إلى الله ثلاثة. اعلم أن محركات القلوب إلى الله عز وجل ثلاثة: المحبة والخوف والرجاء. وأقواها المحبة، لأنها مقصودة بذاتها، لأنها تراد في الدنيا والآخرة، بخلاف الخوف فأنه يزول في الآخرة، بدليل قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، إلى أن قال رحمه الله: فالمحبة تلقي العبد في سيره إلى الله عز وجل، والخوف يمنعه أن يخرج عن الطريق، والرجاء يقوده في هذا الطريق. فهذا أصل عظيم في هذه المحبة، يجب على كل مسلم أن يتنبه له، لأنه لا تكمل له المحبة ولا يكمل له الإيمان بدون هذه الأقوال والأفعال. ذكرنا في اللقاء الماضي بأن المحبة تنقسم إلى قسمين: محبة متعلقة بالله، ومحبة متعلقة بغير الله. وذكرنا في اللقاء السابق المحبة المتعلقة بغير الله بالتفصيل، واليوم بإذن الله عز وجل نتكلم عن المحبة المتعلقة بالله عز وجل بالتفصيل. وهي أقسام أيها الأحباب: أولا محبة الله، ويسميها العلماء المحبة الخاصة، أي الخاصة بالله عز وجل. ثانيا محبة لله وفي الله. ثالثا المحبة مع الله، وهذا هو الشرك، أعاذنا الله وإياكم منه. أولا محبة الله أو المحبة الخاصة، وهذه تكون متعلقة بالمحبوب جل جلاله، ويكون معها رغب ورهب وطاعة ورجاء لله عز وجل، بحيث يقوم بقلب الإنسان من إجلال المحبوب وتعظيمه ما يقتضي أن يمتثل أمره ويجتنب نهيه رغبا ورهبا واختيارا. علامة محبة الله أو علامة المحبة الخاصة لها علامات: هذه المحبة تكون في القلب، ويكون معها رغب ورهب وطاعة وسعي في مراض المحبوب جل جلاله. فالموحد لم يوحد الله إلا بسبب ما وقر في قلبه من محبته جل جلاله، واستدل بربوبية الله جل جلاله من أنه الخالق وحده، وأنه الرازق وحده، وأنه ذو الفضل والعطاء والمن والإعداد والإمداد على عباده جل جلاله. فالمحبة المتعلقة بالله تكون خاصة بالله عز وجل، فيها أمر لله عز وجل، تفعل ما أمر الله عز وجل به، وتجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. المحبة لله وفي الله، هذه المحبة يكون سببها والجالب لها محبة الله، مثل محبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين وغير ذلك. وكمحبة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال والأشخاص والأمكنة والأزمنة. فلكي يكتمل لك المحبة في الله ولله لا بد أن تكمل لك محبة الله. لا، لكي تكتمل لك محبة الله لا بد من القسم الثاني. فلا ينبغي أن يكون قسم واحد موقع فيك، لا بد من القسمين الاثنين، محبة الله ومحبة ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وخير دليل على ذلك ما رواه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج رجل من بيته ليزور أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته ملكا، فقال له الملك: أين تريد، أي أين تذهب؟ قال: إلى أخ لي في الله. قال: هل لك من نعمة، هل لك من نعمة مصلحة؟ قال: لا، إلا أنني أحبه في الله. قال: فإني رسول الله إليك، أبشرك بأن الله عز وجل يحبك كما أحببته فيه. الله أكبر. فيجب عليك أن تحب ما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وخير مثال على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة جل جلاله، قال: أين المتحابون بجلالي، أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستظلون في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أيها الأحباب، نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله، إن قدر لنا في العمر بقية بإذن الله عز وجل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله ما شاء الله. محمد فرج يعني 4 سنوات يدرس أو يزيد، حتى صار الآن بفضل من الله تبارك وتعالى خطيب جمعة في كل جمعة بفضل الله جل وعلا. ويعني الملاحظ زي ما انت شايف وسامع كده، هو بسم الله، وأصبح الولد يعد لنفسه بفضل الله، فضلا عن حفظه للقرآن واتباعه لمنهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعنده حسن أخلاق، وما شاء الله لا قوة إلا بالله. مش محمد بس، وأولادنا كلهم كده بأمر الله. طب نتناقش كده ونسمع كده في الدقيقة المتبقية. ابننا طارق، كيف حالك في البيت ومع صلاة الفجر؟
الحمد لله، وصلى جماعة كل يوم.
صلي ماذا؟
الفجر.
صلي الفجر
في المسجد
كل يوم؟
كل يوم.
كل يوم
أبي أستيقظني وصلي معنا.
بارك الله فيك يا حبيبي. وهل تقبل يد أبيك وأمك؟
الحمد لله.
كل يوم؟
كل يوم.
ولا؟
لا، كل يوم.
بارك الله فيك ما شاء الله. ومعاملتك لإخواتك الأصغر؟
معاملة حسنة طيبة.
هسألهم؟
ماشي.
طيب ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني. وأنت يا محمد، كيف حالك مع الله ومع القرآن ومع صلاة الفجر؟
الحمد لله رب.
تصلي الفجر؟
إن شاء الله.
كل يوم؟
إن شاء الله.
ولا؟
لا إن شاء الله.
نريد الصدق إن شاء الله.
إن شاء الله.
يعني في الأسبوع الماضي بنسأل ابننا أحمد سرحان، هل تصلي الفجر؟ فأجابني قال: لا بصراحة، يعني أنا بصلي الفجر أي بس مش كل يوم، النوم لذيذ قوي، لكني ما شاء الله يعني احترمت فيه الصدق والصراحة والوضوح. فربنا يبارك فيهم يا رب، واجعلهم كده منارة للإسلام والمسلمين في كل مكان. طيب مشاهدي الأكارم، انتهى وقتنا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أولادكم، وأن يديم علينا قناة الرحمة التي دخلت كل بيوت المسلمين بفضل من الله تبارك وتعالى، والله حتى الغرب يشهد لقناة الرحمة. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيها وفي القائمين عليها والعاملين فيها، وأن يجعلهم يا رب دعامة للإسلام في كل مكان، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم.
رؤيا 3 58 58 58